بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن اخترت لهذا المجلس والمجالس كذلك التي بعده كتابا من الكتب النفيسة ألفها أحد علماء اليمن، أو الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني عليه رحمة الله. هذه الرسالة التي رحمه الله عنونها بقوله تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد، تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد، وهي كما ربما يدل عنوانها على أنها رسالة في التوحيد، ونحن لا شك بحاجة إلى أن نتناصح في التوحيد، وأن نتذاكر فيه، وأن نتواصى به، وأن نتعلمه، ونسعى كذلك في إشاعته ونشره في أوساط الناس. ذلك لأن التوحيد هو أول ما بدأت به الدعوة، دعوة الرسول عليه السلام بدأت بالتوحيد، كما سوف نرى كذلك بالشواهد والأدلة. التوحيد موضوع لا يقدم عليه موضوع، والمقصود بالتوحيد هو توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة. هكذا نعم، لأن كثير من الناس يسميه التوحيد لا يفهم منه إلا التوحيد الذي ممكن، يعني إذا كلمت فيه شخص ممكن يقول لك التوحيد مراد به الكلام في صفات الله تبارك وتعالى وعلى طريقة متكلمة. كثير من الأئمة يقول له على اسم التوحيد تحسبها فهمك وما يفهم، يقصد بالتوحيد هو ربنا يقول لك لا، التوحيد موضوع شوية صعب ومش كل الناس يفهموه وكذا وكذا، فيعني به هو التوحيد اللي تتكلم في الصفات وعلى طريقة المتكلمين. صفة الإنسان تتكلم فيها على طريقة السنة، بمعنى أنه يذكر ما لله عز وجل من صفة الكمال، نعم، ويعني يعرف الناس بربهم تبارك وتعالى، فيعني لا أفضل من هذا. بل ولعله ربما كثير مما هو منتشر في أوساط الناس من صور وأصناف شرك يسبيها للناس بربهم. الناس مما جهلوا ربهم تبارك وتعالى، وأن ما له من صفة الكمال يفتقدها هؤلاء الذين تعلقت بهم الناس وعظمهم وعظموهم. الله عز وجل كثير من الآلهة التي يعبدها المشركون يسفهها ببيان أنها ناقصة وأنها لا تستحق العباد، كقوله تبارك وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض لا يقلون، أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ونحو ذلك. نعم، ولذلك أقول التوحيد الذي نعنيه عما نحن نتكلم ونعيد ونبدو فيه، وربما يكون جل مجالسنا إنما هو التوحيد، نقصد به توحيد العبادة. ما معنى توحيد العبادة؟ تحقيق لا إله إلا الله. توحيد العبادة أي تحقيق كلمة التوحيد، كلمة الإسلام التي هي لا إله إلا الله، ببيان معناها وببيان ما ينقضها وبناء ما ينقصها والشبهات التي تحوم حولها، كل هذا إن شاء الله يدخل في التوحيد. فإذا الإنسان تبصر في هذا الباب وعرفه وتفقه فيه فإنه إن شاء الله يهون عليه يعني ما عداه من سائر أبواب الدين. وهذه في الحقيقة يعني منهجية سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عندما بدأ الناس بدأهم بالتوحيد، مكة كلها يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، وهكذا كذلك المدينة. وفي المدينة كان طبعا ينزل عليه من أحكام منزلة. إذن يقول الإمام رحمه الله محمد بن إسماعيل في العالم في هذه السنة قلت سماها تطهير الاعتقاد، في الإنسان يريد هذا لني ما يعني يريد أن يقتنيه من الكتب تكون نافعة جيدة. نعم، سماها تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد، تطهير الاعتقاد. وكلمة تطهير كل حال تحب ما تحب به بأن الشرك نجاسة، نجاسة من نجاسات القلوب. والله عز وجل قال إن المشركون نجس، كيف لا يكون نجس وهم يعبدون غير من خلقهم غير المستحقين. تطهير الاعتقاد عن أضران الإلحاد، والأضران يعني معروف جمع ضرن، ضرن من الصخر قذورات. نعم، فلا شك الإنسان الذي تلبس بشيء من الشرك فإن قلبه يعني على خلاف الفطرة الصافية النقية، لمن المفروض الإنسان لو أنه استمع إلى فطرته لا يعني ترك كل التعلقات بغير الله عز وجل عن أضرار الإلحاد، الإلحاد مرضي الكفر والشرك. إذن قال علي رحمة الله، قال الإمام العلامة الحبر الفهامة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقبل التوحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد.
نعم، إذن هذا كذلك منه رحمه الله بيان أن هناك فرق بين قسمين من أقسام التوحيد. نعم، دلت على ذلك الأدلة الصريحة الواضحة. قال الحمد لله الذي لا يقبل من عباد، نعم،
توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد.
نعم، إذن لا يقبل من توحيد الربوبية، لو اعتقدوه فإنه لا يصلح أن يتقرب به متقرب إلى الله عز وجل مع أنه مشرك. هذا التوحيد الذي يقال توحيد الربوبية اصطلاح، ولا يجادل في أحد يقول لك هذا مجد تنصيص عليه ولا كذا، وهكذا الأقسام التقاسيم العلوم لا يعرف لها ربما هذا التنصيص في القرآن والسنة، قال ينقسم كذا الأحكام التكليفية إلى مندوب ومكروه ومستحب وواجب. فتوحيد الربوبية المراد به توحيد الله عز وجل في الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. هذا المشركون كانوا يعتقدونه في جهنم، كانوا يعتقدونه. نعم، كما أخبر الله عنهم، وهو توحيد علمي اعتقادي، بمعنى أن الإنسان ممكن في أيامنا هذه إنسان يقول لك أنا أعتقد الله عز وجل خالق رازق مالك. نعم، ولكن نقول في حق هذا التوحيد يعني من المفروض أنك ما دمت تعتقده فلازمه أن توحد الله في العبادة، لازمه. المشركون نعم كانوا يقولون أن الله خالق رازق محيي مميت كذا كذا، ولكن لما لم يعتقدوا أو لم يوحدوا الله عز وجل في عبادة بقوا على شركهم وهم من أهل النار، وإذا ماتوا على الشرك فإنهم ماتوا على الشرك فإنهم يكونوا بالعياذ بالله من خالدين فيه. قال الله عز وجل قل من يرزقكم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الله عز وجل لم يكتب الله، إذن فهذا توحيد لكنه سمى توحيد ربوبية. نعم،
إذن فهذا قسم من التوحيد حتى وإن اعتقده صاحبه نعم على وجهه الكامل التام ولم يأتي بلازمه وهو توحيد عبادة فغير مقبول، نقول له مشرك، مشرك يبقى ما دام يعبد الله ويعبد معه غيره فهو مشرك.
قال حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل إفراد من اتخاذ الأنداد فلا يتخذون له نداء ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه
إلا الله عز وجل. إذن هذا هو الاسم توحيد العبادة، والرسل عليهم السلام إنما جاءوا من أجل دعوة أممهم إلى هذا التوحيد الذي فيه صاحبه نعم يعتقد ويلتزم بلا إله إلا الله، لا إله نفي العبودية الحق عن كل من سوى الله عز وجل وإثباتها لله تبارك وتعالى. إذا وفق العبد إلى هذا والتزم بذلك فهو موحد، نعم نقول موحد وهو بعيد عن الإلحاد بعيد عن الشرك وقد طهر قلبه من جميع صور الشرك وإوانه، هذا هو الذي يسمى الموحد، نعم هكذا يطلق عليه أنه موحد. نعم.
ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء.
نعم هذه صفات الموحدين، يدعون الله عز وجل ويلتزمون في دعائهم أن يذكروا أسماءه الحسنى، يا كريم يا بيدك الخير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك إلى آخر ذلك مما يعني يتوسل به العبد في دعائه. هذا التوسل اسم التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، لا يتوسل إلا بأسمائه الحسنى، ولا يفزعون إلا له تبارك وتعالى. هذا التوحيد، هذا التوحيد اسم توحيد عملي، عملي بمعنى الإنسان في عباداته يتقرب إلى الله عز وجل ولا يتقرب لما عداه ولما سواه، في دعائه في فزعه في لجوئه في تعظيمه في استغاثته في نذره في ذبحه، ذلك لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. ولا يدعونه إلا
بأسمائه الحسنى.
نعم.
ولا يتوصلون إليه بالشفعاء.
نعم ولا يتخذون من دون الله عز وجل شفعاء كما كان أهل الجاهلية في جاهليتهم في شركهم. نعم
قال
تبارك وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني يوم القيامة ما سعد بشفعاء ولا حاس بهم ولا معتد بهم. نعم هذا هو حال كثير مسلم يعبد غير الله عز وجل يقول لك فلان شيء فلان يعني جاه عند الله عز وجل هو يوم القيامة يعني كأنه يعتد به في المحاجة. نعم. ولا يتخذ من شفعاء.
قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم. قال تعالى استفهام في استفهام نفي، من ذا الذي يشفع عنده أي عند الله غدا يقيم، من ذا الذي يشفع؟ بمعنى كأنه على خلاف ما يعتقده المشركون كانوا يتعلقوا بالصالحين وبالأولياء وبالملائكة بزعم أنهم غدا عند الله عز وجل يشفعون لهم، معنى يدروا من الشرك ولكن كان ليجادل عنهم ويحامي عنهم ويتوسط لهم عند الله عز وجل فلا يعذبون ولا يعاقبون هذه عقيدة، فكانوا بذلك مشركين. الشفاعة بهذا المعنى في الإسلام منفية معنى ما موجود، وموجودة شفاعة أخرى شرعية مثبتة، لو أن الإنسان علق قلبه بها فلا بأس. ما هي هذه الشفاعة؟ الشفاعة من القيام بها أن الإنسان يوحد الله عز وجل أولا، لأنه لا كلام على الشفاعة غير التوحيد، الشفاعة مثبتة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال له من قال لا إله إلا الله خالصا من قال لا إله إلا الله خالصا اجتهد في إقامة التوحيد وسعى في أن تبقى على التوحيد وتثبت على التوحيد فإنك إن شاء الله من الشرع المقيم كينا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وتشفع الملائكة ويشفع كذلك الشهداء يشفع كذلك حفظ القرآن أولئك كذلك كل مشفع ولكن لا نتعلق بواحد منهم ونقول أنت تشفع لي ولا غيره.
قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
إذن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه الشهادة التي يشهدها كل إنسان مسلم أشهد لا إله إلا الله والشهادة تعني الإخبار عن علم الإخبار عن علم واعتقاد كذلك الإنسان الذي يشهد على ما لا يعلم يقول له شهادة شهادة زور اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعلم من معنى لا إله إلا الله شيء يقول له إذن على ماذا تشهد إذا فشهادة غير صحيح الشهادة هي الإخبار عن علم وعن اعتقاد والشاهد لا بد أن تكون شهادته الصادقة الحقيقية يتوقع فيها قول لسان مع اعتقاد قلب مع عمل جوارح لذلك المنافقون الله عز وجل كذبهم عندما قالوا عن إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد أن المنافقين كاذبون لأن الحق إنما يقول قول بلسانهم لا يوافقه ولا يتواطأ مع اعتقاده إذن فهم كاذبون إذن الشهادة شهادة المسلمين هي شهادة نعم إنسان يشهد كما قال تبارك وتعالى من شهد بالحق وهم يعلمون ترى لو كان الناس اليوم يعلمون معنى لا إله إلا الله هل يقع بينهم هذا الذي هو واقع اليوم من صور أصناف الشرك سيما تعلق بالمستوحين أولياء القبور نعم
وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
إذن هذا كما يسميه العربية براعة الاستهلاك المؤلف لا يزال في مقدمة هذا الكتاب يشعرك بموضوعه ومسائله وما سوف يشرحه ويفسره فيه من خلال المقدمة من خلال يعني خطبة الكتاب تشعر بأنه سوف يتكلم في التوحيد سهل اعتقاد أشهد أن محمد رسول الله الذي
وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب وبعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتصنيفه
هكذا قال المؤلف رحمه الله وجب علي تأليفه وجب الواجبات على كل حال التي تتعلق بذمم أهل العلم خصوصا من نحو هذا اللي هو تنبيه العامة والناس على المنكرات المتفشية فيهم ولا يبالون على كل حال الناس غضبوا ولا الناس هذا هو حق العالم الذي قال العالم الرباني العلماء من هذا النوع يسمون العلماء الربانيين المتعلقين بالله عز وجل ولا يعني ربما يعني يبقوا متحسين للعامة وصولتهم وكلامهم وانتقادهم وإلى ذلك هؤلاء الذين طبعا يعني هم بين أعينهم ما قال الله عز وجل نعم فدخل الله بالطاق الذي اكتب لتبينه الناس ولا تكتمونه وقال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نعم
وتعين علي تصفيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأندادة.
إذن هذا الواجب وهو بيان شريعة الله عز وجل وأحكامه والنهي عن المنكرات المتفشية، خصوصا قلنا ما تعلق منها بالمساس بالتوحيد.
نعم. قال من عموم اتخاذ العباد الأندادة في الأمصار والقرى.
نعم، هذا أمره كأنه الوالد رحمه الله يقول إن هذا أمر انتشر وانتشر انتشار كبير في القرى، في البوادي، في الحواضر إلى آخر ذلك، انتشر انتشارا كبيرا. نعم. إذن وهو في الحق عادي صح، يعني بعد انتشاره يصعب يعني على الواحد مثلا أن ممكن ينبه عليه، ولكن يعني لا بد للعالمين أن يؤلف مثلا أو ينبه يخطب.
من اليمن والشام ونجد وتهام وجميع ديار الإسلام.
من اليمن والشام وتهامة أقسام وتهامة ونجد، من علي حواضر وبلدان إسلامية كبيرة، هكذا كان الناس فيها تعلقوا بالصالحين الأولياء، وربما كذلك يعني تعلقهم بالله عز وجل ضعف، فضعف توحيدهم وانتشر فيهم الشرك انتشارا كبيرا. نعم.
وهو الاعتقاد في القبور أو في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات.
الاعتقاد في القبور، القبور من المفروض نحن لو كنا على عقيدة الإسلام التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التي نقول أن القبر ما هو إلا منزل الموتى مثلا إن كان مسلما، فما هو إلا أي إنسان مسلم مات نقبره ويكون في إقباره احترام له إكرام. نعم، سيما أن ننزل القبر على طريقة معينة وندفن على طريقة معينة ويجعل قبره شاخص من أجل مراعاة ما له من الحقوق التي ليس فيها إهانة وليس فيها غلو، كذا تنتهي مفهوم القبر عند هذا، وهذا هو الحد الشرعي. ما زاد على هذا يعتبر غلو، غلو في القبور، وكان الحاجة التي أهلكت الشعوب مثل غلو في القبور هو أقدم شرك وأخطر شرك، الغلو في القبور سيما قبور الصالحين. إذن هذه البدعة التي هي الغلو في قبور الصالحين لا يظن الإنسان بأن هذه منطقة وحدها فقط، يعني خاصة بها، هذه وضع الأمة الذي كانت عليه، إلا أنه في حق اليوم الناس الحمد لله بعد يعني أن الله عز وجل منى على هذه الأمة بعلماء ربانيين، نعم، ألفوا مثل التأليف التي فيها التنبيه على خطر الشرك وخطر الغلو في الصالحين، فالبلدان كل حال كان نصيبها وحظها مختلف، وإلا بحق سيما بعد في زمان محمد بن رحمه الله أمتكم كلها كانت يعني حالة واحدة، الناس تعلقوا بقبور الصالحين، تعلقوا بربما بأماكن والأشجار واعتقدوا في أماكن كذا وكذا إلى آخره. ولكن نعم شمس الإسلام على كل حال، والحمد لله الله عز وجل جدد هذا الدين بعلماء مجددين. نعم، وكل جهة كان حظها مختلف عن جهة أخرى، فلا يغترب إنسان يقول مثلا هذا وضع اشتركت فيه الأمة من مختلف جهاتها.
قال أو في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور.
كان المؤلف رحمه الله ينشر، نعم، ويذكر ما هو من الاعتقادات فاسد يتنافى مع التوحيد ويدخل الخلل على التوحيد، وصاحبه إذا كان يعتقده لا يقوم له توحيد. نعم. من ذلك اعتقاد بعض الناس أنهم يعلمون الغيب، نعم، ويكاشفون، وأنه ربما يعني ما عندهم حجب تمنعهم من رؤية الغيب، هذا اعتقاد خاطئ فاسد. أي إنسان موحد يعتقد ما جاء في قول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى منه، وقال تبارك وتعالى إنه مفاتح الغيب لا يعلمه إلا الله. العبد هكذا خلقه الله عز وجل، مهما كان عنده تمكن من عالم الشهادة إذا صحت له يعني وسائل بصره سمعه شمه لمسه، ف فهذا هو نصيبه. وأما ما كان مغيبا عنه إلا أن يستعمل بعض الوسائل المعيشة فلا عليه، وأما أن تكون طرق أخرى فهذا في حق إنما هو مما فيه اختصاص بالله تبارك وتعالى. ومن نازع الله تبارك وتعالى فإنه ينازع في أخص صفاته.
قال: وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا.
نعم، هذا حال كل حال بعض من ينتسب إلى الشرع أو ربما احتل الولاية. الناس كالناس على كل حال يعرف عنهم أنه هكذا حالهم، ولا بأس أن نذكر هنا كذلك كتاب ألفه أحد علماء الجزائر يسمى عبد الكريم الفكون. عبد الكريم الفكون يسماه رحمه الله منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، ويذكر في أن الأولياء طبقات، وخصوصا هو مهتم بطبقة نوع من الأولياء معروفين عندنا في أنهم أولياء، وبعضهم يصلي وبعضهم يعني ثيابه ملطخة وبعضهم مجنون صار في عقله والناس يعتقد في الأولياء، وكان في أبنهم هكذا. نعم، يعني عنده القرب من مسجد زاوية ولا مدرسة يصلي فيها ولا يصلي مع جماعة المسلمين، وهو بعد ذلك يعني ينسب إلى الولاية والناس يعتقد فيه. نعم، إذن باش نعرف بالله الأمر كان منتشر في الأمة، والحمد لله الآن بكل حال يعني في حسب ما نرى وظهر أنه الحمد لله ذاهب آيل إلى يعني يندثر لهم مصر.
لا يعرف السنة ولا الكتاب.
نعم،
ولا يهاب البعث ولا الحساب. وجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره.
وجب علي أن أنكر، ونحن كذلك أي إخوة يجب علينا أن أنكر، إن كان وجب علي أن أنكر بطريقة الكتاب ونشر في المسلمين، والحمد لله إن شاء الله تقبل الله منه. نعم، بدليل أننا نقرأ الآن في الهدى وصاحبه يؤلفه بين اليمن وشتان بين اليمن وبين أهل اليمن، شتان بين صنعاء وبين بين صنعاء وبين بن اللغة عنه كبير ومسافات شاسعة إلى آخره، ولكن التوحيد نعم يوحد أهله، التوحيد يوحد أهله. نعم، هذه الرسالة اخترت على كل حال، وسنرى إن شاء الله في أثنائها ما فيها من الفوائد وما فيها نعم من التنبيهات التي ربما يعني مهما الإنسان بلغ من العلم فإنه يحتاج إلى مثلها، يحتاج إلى مثلها. ذلك الشيخ فوزان تعالى على الحاشية جيدا نفيسة كذلك. نعم، قال واصل.
قال: ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره.
خشي على نفسه أن يكون من معدودين من يكتم العلم. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. العلماء على كل حال مهمتهم طبعا في الأمة هي أن ينشروا الهدي وينوروا الناس ويعلموهم هذه الكتاب وهذا التأليف، ونسأل الله عز وجل كذلك في ميزان حسناته وأن يوفقنا كذلك لإتمامه والانتفاع به. نعم، لأنه صراحة يعني كتاب جدير بأن تكون أو تعقد عليه مثل هذا المجلس.
تعلم أنها هنا تعلم ها هنا أصولا من القواعد من قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول أنه قد علم من الضرورة الدين من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن.
المؤلف رحمه الله ترون أنه كأنه هذا الكتاب جعله لينشر فيه أصولا، أصول، لأن بحق العلم جميع تفارعه مستحيل الإنسان أن يلم ببعضه أو ببعض المعتبر منه، مثلا قال أنا عندي نصف العلم وربع العلم وعندي ثلث العلم، هذا مستحيل. ولكن أصول العلم وقواعده التي إذا عرفها من عرفها فإنها إن شاء الله يعني يستطيع من خلالها أن يكون ربما عنده إلمام ببعض ما يدخل تحت هذه الأصول من فروع، هذا أمر ممكن. الأصول مهما كان ومهما كثرت تكاد أن تنحسر. هذا هو العقل من الناس يهتم ب يعني حفظ قواعد العلوم وأصولها. نعم، فإنه كما قيل قديما من ترك الأصول حرم الوصول، من ترك الأصول حرم الوصول. أصوله معناها قواعد التي ينبنى عليها، وأسسه نعم، فإنه إذا تمكن منها إن شاء الله فقد تمكن من يعني من أصول العلم. قال
نعم، قال الأصل الأول أنه قد علم من الضرورة من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه.
نعم، هذه الأصول أحيانا تساعدك سيما في النقاش فيما يقع على كل حال من منظمة، أحيانا جدل ومناظرات. أحيانا إنسان لا نقول بأنه الإنسان يتسبب له، لأن أهل السنة والجماعة من أصولهم ترك الذراع وترك الجدال من أصولهم، ولكن حين الإنسان من غير ما يشعر يجلس زج به في مناقشات ومباحثات وجدل. فإذا كان هذه الأصول يحسن استخدامها، يمكن بعض الناس ممكن يحفظها ولكن عمي ما استعملها. وكيفية إحسان استخدامها؟ أن يرجع الإنسان إلى محل استعماله ومحل أن ذكره. نحن الذهب رحمه الله تعلمنا منه كذلك أنه تجد مثال كشف الشبهات، يذكر الشبهة ويذكر الرد عليها المجمل ثم الرد مفصل. يذكر الرد المجمل الذي تشترك فيه شبهة وشبهة وشبهة وشبهة، والرد المفصل الذي يخص هذه الشبهة بعينه. لذلك الإنسان في حقه قد يكون قليل العلم، قليل العلم بمعنى قليل معرفة التفاريع، ولكن عنده الأصول تشكو أنه حاجة كبيرة. لا، لماذا؟ لأنه يحسن هذه الأصول أن يستخدمها في محلها ويتكلم بها. نحن مثال، أعطي مثال من الأصول باش الإنسان يكون شيء يعني يسمع الكلمة ممكن يجيب نعتها والحجم وضخمها حتى يشوف نفسه أنه ما يقدر ناخذ شيء. مثال، لو قلنا إنسان مثلا جينا يستدلنا ببدعة عن البدعة، ببدعة عن البدعة، مثال ولتكن هذه البدعة بدعة قراءة القرآن جماعة مثلا، قراءة القرآن جماعة في المساجد. يقول لنا مثلا قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هكذا ربما أيضا يستدلك بهذا الحديث. وأول نقول ملاحظة فقط، ليس مناقشة، ليس من عادته الاستدلال بحديث هذا الشخص، ولكن إنما هو على قاعدة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنا. يجوا القرآن والسنة لا عندما يعني يشكوا بجرها. وملاحظة أخرى ليس مناقشة بس، وهذه من كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أنه ما استدل مبتدع بدليل إلا ووجدت في الدليل الرد عليه. لا تأمل جيدا لا بد تلقى فيه الرد عليه نفسه، نفسه الرد عليه، لكن ربما هذه الطريقة قد لا يستطيع كل واحد، يعني تستفيد من نفس الدليل الرد عليه وعلى باطله، لأنه مستحيل أن يكون القرآن الكريم والسنة يسلم به مع الباطل، هذا مستحيل. إذا نرجع إلى هذا الاستدلال، أول شيء نقول مثلا، نقول هذا الشخص هل هذا الحديث استدل به الصحابة رضوان الله عليهم على هذا البدع؟ والحديث لا شك أنه يعني أول من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عندنا أصل من الأصول القرآن الكريم والسنة النبوية لفهمي بفهم الصحابة. فإذا قلنا له هل الصحابة استفادوا منه هذه الاستفادة أو هذا يعني الذي استفدته أنت، لا شك أن يستطيع يقول لك نعم. لكن دعوات تحتاج إلى إثبات، ليس عندنا. إذا نقول إحنا في آخر نقول الحق، الحمد لله ما وسع الصحابة. أول من طبق هذا الحديث هو الصحابة، وما طبقوا على الصفة إذا ليس هذا هو معناه وليس هذا هو فهمه. نرجع إلى ما فيه من الصحابة منهم الصحابة. وهكذا يمكنك كل بدعة تقول لي هل فعل الصحابة، هل فعل التابعون، هل لا. كل البدع يمكنك أن تنطلق منها الأصل وإذا تكون أمامه مستريح. نعم. إذا الأصل أول قال أن نعم القرآن
أن فهو حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلال.
المفروض هذا يعني أي إنسان مسلم هذه عقيدته مهما كان زائغ، لا يمكن أبدا أن يدعي في القرآن الكريم أن فيه الأباطيل ولا فيه ربما يعني أشياء ضلالات ولا تيه ولا كذب وما إلى ذلك.
فهذا الأصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. الأصل الثاني
مجمع عليه، أحيانا كلمة إجماع يطلق العلماء ويجون إجماع في المسائل العلمية، وهذا إجماع بهذا المعنى هو الذي يمكن أن نعرفه فنقول هو اتفاق مجتهدي أمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا يقول الإجماع. والإجماع أحيانا يطلق ويراد به عموم الأمة، عموم الأمة علماؤها وغير علمائها، على أن في الإجماع بالمعنى الإصطلاحي لا يدخل في علوم النص، إنما هو يعني المجتهدون فقط.
الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العبادة إلى لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة.
نعم. إذن الأصل الثاني أن الرسل عليهم السلام من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثوا من أجل أن العباد يوحد الله تبارك وتعالى، بس العباد يوحد ربنا عز وجل يتعلقوا به ويعبدوه وحده لا شريك له. نعم. هذا من فضل كل إنسان مسلم هذا الأصل يعني يعتقد به ويقرره. نعم. حصل.
كل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
نعم. وكل رسول من الرسل من تتبع دعوتهم نعم يجد أنهم أول ما يفتتحون به دعوتهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود، شعيب، صالح، نوح عليه السلام، إبراهيم، نبينا محمد، كلهم.
ألا تعبدوا إلا الله.
وعلى سبيل الإجمال قال بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إلا الله.
أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله.
هذا معنى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله هذا هو الذي تعنيه، يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي العبادة الحقة عن كل ما سواه. إذن كل ما عبد من الله عز وجل عبدنا، الناس عبدوا ما عبدوا، عبدوا البقر، عبدوا الشمس، عبدوا أولياء والصالحين، عبدوا الأشجار، عبدوا الأحجار، ولكن كل ذلك معبود بالباطل، كل ذلك معبود.
فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، وهذا ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منهم. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه،
لا مرية إلا شك،
وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه.
نعم. إذن كذلك مما يجب على المسلم ليحقق إسلامه أن يعتقد هذا الاعتقاد أو هذا الأصل، وهو أن الرسل عليهم السلام وكل من أركان الإيمان إيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، الرسل جمع رسول، والرسول معناها أرسله الله عز وجل، بعثه في قوم، في قوم من أجل أن يعلقهم بالله عز وجل ويوحد الله تبارك وتعالى. من أمة إلا خلا فيها نذير. اذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ألا تعبدوا إلا الله.
الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية.
إذن هذا كذلك الأصل الثالث من أصول أصول. قلنا هذه الأصول ينبغي على الواحد منا أن يجتهد في التفقه فيها ومعرفتها وضبطها. نبقى إن شاء الله في كل حصة في سطح المجلس بالسؤال عنها. هذه الأصول التي ترون أنه يريد أن يكون كلامه الذي سوف يأتي مبني ومؤسس عليه. نعم. الأصول قلنا يعني أصاب من أصاب عندما في كل علم العلوم سواء كنا نتكلم في التوحيد نتكلم في علم العلوم أصوله هي مجامعه التي الإنسان يضبطها بإذن الله تبارك وتعالى حتى وإن فاته التعمق والشرح وما إلى ذلك فإن إن شاء الله بضبط الأصول يكون كأنه أخذ بما هو مهم من هذا العلم. لعلنا توقفنا ربما
القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها.
نعم هذا الحمد لله ذكرناه في ابتداء الحصة. قلنا أن الأصل الثالث أن الله تبارك وتعالى نعم التوحيد ينقسم إلى قسمين. هذا عند بعض أهل العلم وبعض أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام ولا مشاحة على كل حال هذا التقسيم سواء الذي يقسمون ثلاثة كأنه قسمين ادمجهما في قسم واحد بمعنى توحيد المعرفة والإثبات ثم قسم واحد دخل في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات توحيد القصد والطلب وتوحيد العبادة. معليش تعبت كلامه نوط بعض البعض. الأصل الثالث نعم
الأصل أن التوحيد قسمان.
أن التوحيد قسمان هذا أهل السنة كلهم تبقى مطبقين على هذا. والإنسان على كل حال خصوص ليتبع العلم بمسائله رأى هذا التقاسيم تساعده في الكلام في الشرح في التبين. ونعطف الله واحد الأمر ربما الإنسان على كل حال إن شاء الله في مجلس هذا نذكره كثيرا. الناس لم يفرقوا مثلا بين إرادة الله عز وجل الكونية وإرادة الله عز وجل الشرعية به وقعوا في تخبطات كبيرة جدا في عقيدته. ناس كذلك ما عرفوش تفرق بين هذه الأقسام من التوحيد فقام كذلك. ناس كذلك ما فرقوش في القرآن الكريم الشفاعة أحيانا مثبتة وأحيانا منفية. واش داروا؟ انفوا قالوا ما كانش قاعش لا شفاعة. ولكن ما فرقوش بين كان الشفاعة المنفية وش هي صفاتها والشفاعة المثبتة والصفات. الشفاعة المنفية معناها الشفاعة على اعتقاد المشركين وما كان يظن المشركون بمن يعتقد أنه يشفع لهم. اعتقدوا فيه مثلا لهذا الشافع هذا يعني من قيامة عند الله عز وجل هو اللي يتولى الخصوم عنا وهو اللي كذا وكذا وكذا فعبدوه في الدنيا. هذه الشفاعة في الحق تفسد التوحيد. اللي اعتقدها بهذه الصفة التوحيد يفسد لأنه سوف يتعلق بهذا الشافع. لكن الشفاعة التي نعتقدها نعم الإسلام وما هي يعني نعتقد أن الناس يشفع ولكن لا نتعلق بالنبي عليه السلام على أنه يقول يشفع لنا يا رسول الله ولا الشفاعة يا رسول الله الشفاعة ما نقولها. إذن فتكون هذه الشفاعة تعقد هذا المعنى يعني تدعم التوحيد وتقوي التوحيد. سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال من أحق الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله. إذا أقم التوحيد سوف يكون لك يعني من قيامة الشفاعة عند الله عز وجل. هذه الشفاعة من هذا النوع مثبتة كثبت. الذي لم يفرق بينهما فإن يتخبط ويتلخبط في يعني فهمه سوى آية الشفاعة يجوا أحيانا مثبتة وأحيانا منفية. من ذا الذي يشفع عنده ولا يشفعون ينفق المال صامق بين يتيم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. بالنسبة لما كان الشفاعة وهكذا يعني كان مذهب المعتزلة والخوارج ما كان الشفاعة فيه. كان الشفاعة عليه من دخل النار لا يخرج منها دخل من الموحدين عندهم لا يخرج منها ولا يعتقد أن هناك شفاعة تخرج منها وعليه يعني ربما كما قال بعض العلم نعم إذا دخلوا نعم إذا نختم بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.